أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. البصائر التي لابد أن تسبق حديثنا عن مفردات هذه الآيات الكريمة شتى، وقد سبق وأن بينا بعضها، ولازلنا متعطشين إلى بيان البقية ولو كان باختصار. من هذه البصائر أن سنن الله في الأولين والآخرين واحدة، وسنن الله في البشرية واحدة، وسنن الله في الأنبياء وأتباعهم وتابعيهم والذين يحملون رسالتهم هي الأخرى واحدة. ولذلك ربنا يبين لنا قصصهم، وفي بعض الآيات حينما يسرد لنا قصة الأنبياء يقول فبهداهم اقتده. إذن ليست هذه القصص لمجرد استئناس، إنما هذه القصص للاقتداء بهداهم. وحينما يقول سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، معنى ذلك أن على هؤلاء العلماء أن يقتدوا بأولئك. وحينما ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بسيرة الأنبياء ويذكرنا بجهادهم وجهودهم وتضحياتهم وصمودهم واستقامتهم، فنتساءل هل هذا مجرد كلام أم سببه هو تحفيزنا وبعث إرادتنا لكي ننهج منهجهم ونتبع برنامجهم. إذن حينما نتحدث عن شيخ المرسلين النبي نوح سلام الله عليه، لابد أن نعرف أن هذا الحديث ليس حديثا فارغا، إنما حديث يجب أن يتبع ويقتدى به. وهنا بصيرة أخرى أريد أن أذكركم بها، وهي أن اتباع الأنبياء يجب أن يكون ضمن معرفتهم وحبهم والتواصل معهم. نحن يجب أن نتبع أنبياء ونتواصل معهم ونحبهم. ومن هنا فإن علينا أن نسلم عليهم سلام على نوح، سلام على إبراهيم، سلام على إلياسين، سلام سلام سلام. هذا السلام ليش؟ يعني الله يسلم عليهم وإحنا يجب أن نسلم عليهم، لابد أن نسلم عليهم. فبعض الناس يعتقدون بأن إيمانهم بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يغنيهم عن الأنبياء عن الإيمان بسائر الأنبياء. لا، لابد أن نؤمن بكلهم ونقتدي بهم جميعا. هذه بصيرة. بصيرة ثانية أن محتوى هذه السورة الكريمة سورة نوح من جهة حديث عن نوح وعن جهاده واستقامته وكيف بلغ الذروة في الاستقامة، وفي ذات الوقت الحديث عن مجموعة من الحقائق حقائق الوحي، بقية الحقائق اللي راح نبينها. فهذه الازدواجية في الحديث، من جهة في الحديث عن النوح، ومن جهة الحديث عن الحقائق. نتساءل لماذا القرآن يركز على حقيقة الإيمان بالآخرة، حقيقة الإيمان بالله وتوحيد الله وعدم الشرك به المرة بعد الأخرى. سبب في ذلك أن هذه الحقائق الكبرى لها جوانب كثيرة، وحينما نتحدث عن هذا الجانب أو ذاك الجانب لا يغنينا عن الحديث عن الجوانب الخفية منها أيضا. لذلك في كل سورة الحديث عن ذات الحقائق، حقيقة التوحيد والرسالة والآخرة وغيرها، ولكن كل سورة تحدثنا من زاوية معينة لابد أن ننتبه إلى تلك الزاوية. هذه البصيرة الثانية. أما البصيرة الثالثة فسبق وأن بينا بأن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام عادة يأتون في لحظة انحدار الحضارات، لأنه أساسا الحضارات لا تقوم لها قائمة ولا تتحرك إلا بالقيم الإلهية، وهذه القيم الإلهية سواء وصلت إليهم مباشرة عبر الأنبياء أو عبر وسائط. يعني مثلا الحضارة الإسلامية قامت بصورة مباشرة انطلاقا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحركته، ولكن الحضارة في الغرب كانت انعكاس الحضارة الإسلامية. وأنا بين هذا في بعض الأحاديث أنه بالتالي العلوم الإسلامية، المنطق الإسلامي انتقل، المنطق اللي هو قاعدة التفكير انتقل من إسبانيا الأندلس السابق إلى البلاد الغربية إلى إيطاليا، ومن ثم إلى بريطانيا. وإذا تشوفون رجل مثل فرانسيس بيكون يتكلم بكلمات خاصة بالمنطق الإسلامي، يسمي المنطق، يسمي صنم الشارع، صنم السوق، صنم الكذا، هذه الكلمة الصنم خاصة بمنطقنا. وحتى فيما يرتبط بالتوهج الجديد لهذه الحضارة اللي بدأت في الحقيقة بالمهاجرين من أوروبا إلى أمريكا، الأرض الجديدة كما يسموها، ومن ثم هؤلاء المهاجرون من كانوا؟ المهاجرين كانوا أولئك الذين ذهبوا إلى أمريكا عادة بسبب الضيق اللي عاشوه في أوروبا، وبسبب الظروف الصعبة اللي كان يعيشوها تحت قسوة الكاثوليك. هذول أكثرهم كانوا بروتستانت، اللي هذول بروتستانت كانوا يعتقدون اللوثر. اللوثر كان يحمل راية التوحيد في مقابل راية الشرك اللي كان يحملها. هذول راحوا إلى أمريكا، ولذلك النظام الأمريكي نظام يؤيد هذا المذهب، ومن ثم كان مأوى للأحرار الذين انتقلوا خصوصا من إيرلندا ومن فرنسا وقسم من بريطانيا. هذول راحوا، وقسم من ألمانيا، هذول راحوا، ومن ثم هناك تحركوا وكانوا سبب للثورة الفرنسية الكبرى. الثورة الفرنسية الكبرى ما وقعت في فرنسا، وقعت بسبب المهاجرين إلى أمريكا في فرنسا. وهذه الحقائق مع الأسف البعض ينكرها وبعض الناس يخفيها. فإذا امتداد الحضارة الإسلامية الآن نجدها في الغرب، طبعا لا أقول امتدادها بكل تفاصيلها، حتى بيننا كمسلمين الحضارة ليست صافية نقية مثل ما أراد الله سبحانه وتعالى، هم اختلطت بالعنصريات والقوميات والأفكار الشركية مع الأسف. فالحضارة تبدأ من الرسالات الإلهية، ولكن تصل إلى قمة معينة ثم تبدأ تنزل. تبدأ تنزل حينما تتنكر لتلك القيم وتعتمد مفاهيم أخرى. في تلك اللحظة، لحظة الانحدار، الله يبعث إليهم الرسل حتى لا ينحدروا، حتى لا يعذبهم من دون إنذار: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا الهدف. لذلك نقرأ في هذه السورة كيف أن الله سبحانه وتعالى بدأ الحديث عن الإنذار، أن قوم نوح، يعني أهل بابل ذاك اليوم، كانوا هذول الناس من أحفاد الأنبياء ومن أحفاد النبي آدم وغيره، ولكنهم انحدروا، جاءهم الرسول. ربنا يقول: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. كلمة القوم تتكرر هنا، ليش تتكرر؟ هذا السؤال. ما معنى كلمة القوم؟ القوم يعني الناس اللي بعضهم يقوم بحاجة البعض، ومن أهم الحاجات التي الناس يقومون لبعضهم البعض حاجة الأمن، يعني يدافعون عن بعضهم البعض. نوح جاء إلى قومه وهو يدافع عنهم، يدافع عن حضارتهم، يدافع عن الأفكار الصحيحة اللي كانت فيهم ثم نسخت، وهذه في الحقيقة سبب قيامه. إن أرسلنا نوحا إلى قومه، لماذا؟ أن أنذر قومك. ليش ينذرهم؟ شوف انتبهوا إلى طريقة الكلام، سياق الكلام: من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، يعني عذاب لازم يلحقهم لأنه هم انحرفوا، لكن قبل أن يأتيهم العذاب نبعث لهم رسول لعلهم يرجعون، لعلهم يتغير وضعهم. وأما نوح فقد جاء قال: يا قوم إني لكم نذير مبين. شوفوا، الأنبياء كلهم جاءوا بالبشرى والإنذار، ولكن الإنذار كان قبل البشرى. ليش؟ لأن إصلاح الخطأ قبل بناء. إذا تبني في المكان، أول شيء تشيل ما على الأرض من وساخات ومن أسباب مخالفة للبناء، ثم تبني على أرض مستوية. فإذا الإنذار عادة في القرآن أكثر من التبشير. إن قال إني لكم نذير مبين. ماذا كانت محتوى رسالة نوح؟ كانت كلمات ثلاث: عبادة الله، التقوى، الإطاعة. ليش؟ أما عبادة الله فتصحيح كل المفاهيم الشركية وتبديلها بمفاهيم توحيدية، يعني تصحيح العقائد، تصحيح الرؤية الكونية الصحيحة لازم يستبدل بها كل الرؤى الأخرى الشركية، أي واحدة. ثانيا تقوى الله، تقوى الله يعني تقويم السلوك. ثالثا الطاعة. شو الفرق بين تقوى الله وطاعة النبي؟ الفرق بينهما أن تقوى الله عادة في الثوابت، صلاة، صوم، حج وما أشبه، بينما طاعة النبي إنما هي في المتغيرات: السياسة، الاجتماع، النزاعات، القضاء. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. الآيات في سياق هذه الآيات تدل على أنه طاعة الرسول في القضاء، طاعة الرسول في الحرب، في السلم، في هذه الأمور. إذن الآية بكلمات ثلاث شملت كل الجوانب، يعني تصحيح العقائد والمفاهيم والمبادئ من جهة، ومن ثم تصحيح السلوك، وأخيرا الطاعة للقيادة. هنا كلمة أريد أضيفها ولعله نختم الحديث بها، وهي أن الإنسان الرسالي، إنسان المؤمن، يجب أن يكون صريحا وواضحا. أولا إنذاره يكون مبين، ما يلف ويدور، يكون الحقيقة يقولها صريحة. واحد. الشيء الثاني يأمر الناس بطاعته. ليش؟ لأن الفراغ غير معقول، يعني يقول الناس لا تعبدون الأصنام ولا تعبدون الكهنة ولا تسمعوا كلام السلاطين اللي يعبدون الأصنام، فشي وين يروحون الناس؟ لازم يروحون لما طاعة النبي والرسالة. كذلك يأمر الناس بطاعته. هذا ليس معناه حب الرئاسة، حب الرئاسة غلط، إنما هذا انطلاق من مبادئ الرئاسة ومن المبادئ الأساسية. المبادئ الأساسية هنا هي مبدأ تشكيل المجتمع الرسالي، تشكيل النظام الرسالي الذي يؤمن ويقوم على أسس صحيحة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفرقان يقول بعدما يبين صفات عباد الله، ويقول سبحانه وتعالى: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هنا يقول الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا، ما في مشكلة، واجعلنا المتقين إماما. لذلك نوح سلام الله عليه قال: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أي أطيعوا نوح، يقول أطيعوني إلي، وهذا كلام عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وحق محمد وآله الطاهر.